الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. بداية أستاذ خالد أبو هلال السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله.
الله يحييكم, نشكركم على تقبل الدعوة. وطبعا أستاذ خالد, هناك محاولات من قبل سلطات الاحتلال لدفع السلطة إلى تنفيذ عمليات اعتقال بحق المقاومين الفلسطينيين في الضفة, في حين أن قادة السلطة تحدثوا عن أن الاحتلال هو المسؤول عما يجري في الضفة. أستاذ خالد, كيف يمكن تناول هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم, أولا حياكم الله وتحية لكل المشاهدين والمستمعين. واضح أن مشروع السلطة الفلسطينية الذي ابتدأ كوهم سياسي صدر لشعبنا فكرة إمكانية الوصول إلى تفاهم مع هذا العدو الصهيوني المجرم من خلال تقاسم الأرض وتوزيع الحقوق, قد سقط وإلى الأبد من ذهن وعقل وقلب شعبنا الفلسطيني بعد أن وصل في مآلاته النهائية إلى مجرد تنسيق وتعاون أمني مع الاحتلال من قبل أجهزة أمن هذه السلطة حتى بلا مقابل لا سياسي ولا اقتصادي. وأعتقد أن هذه الصورة القاتمة لمشروع السلطة ووهمها السياسي الذي سوقته لسنوات طويلة بعد أن وصل إلى نهايته المشؤومة, لم تعد هذه السلطة قادرة على أن تقوم بدورها الأمني. الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية الذي يتابع ويشاهد ما يقوم به الاحتلال من جرائم, من اعتداءات, من محاولات تهويد للقدس وللأقصى وتفريغ الأرض من سكانها, من جرائم يرتكبها بحق شعبنا, كل هذا يعني أدى إلى تصعيد كل عمليات المقاومة بكل أشكالها التي نتابعها في الفترة الأخيرة. وهذا أمر أعتقد أن السلطة بدأت تدرك أنها غير قادرة على الوقوف في وجه هذه الإرادة الشعبية الجارفة التي باتت تمثل حاضنة فعلية للمقاومة وخيارها ومشروعها.
طيب, ما الذي يدفع بالاحتلال أستاذ خالد اليوم للطلب من السلطة بالقيام بعمليات اعتقال على مستوى الضفة مع العلم أن هناك تنسيق أمني بين الجهتين؟ ما الدافع اليوم؟
أنا أجزم أن هذا الدور الذي كانت تقوم به السلطة على مدار السنوات الطويلة الماضية والذي كان يوفر الكثير من الجهود والإمكانيات والقدرات البشرية والتكنولوجية عن الاحتلال يفتقد اليوم الاحتلال. السلطة غير قادرة فعلياً, غير قادرة. نحن استمعنا جميعا قبل عدة أيام أن رموز وعناوين هذه السلطة طلبوا من الكيان الصهيوني عدم اجتياح المدن الفلسطينية لمدة 4 أو 5 أشهر فقط حتى يعطوا أجهزة أمن السلطة الفرصة لدخل الإسرائيليين, رفضوا. أما يؤكد أن ما كان يحدث سابقا هو عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وأجهزة أمن السلطة. اليوم السلطة غير قادرة فعليا على القيام بهذا الدور. أقول لك الكثير من أبناء هذه السلطة وأعضاء العاملين في أجهزتها الأمنية باتوا يشاركون في عمليات وفي مواجهة الاحتلال وفي إطلاق النار على الاحتلال. لم يعد لدى هذه السلطة أي شرعية أو قدرة على مواجهة الناس وعلى تفسير ما تقوم به, ولذلك هي تقف موقف العاجز, لا هي قادرة على تلبية رغبة من كانت وكيلا له أقصد الاحتلال, ولا هي قادرة على أن تقوم بوظيفتها على المستوى الداخلي الفلسطيني. لذلك حالة العجز التي تعيدها أجهزة أمن السلطة ربما مقدمة لانهيارها في المستقبل القريب.
طيب, في الوقت الذي يطالب فيه الاحتلال السلطة بتفعيل دورها على مستوى الضفة, إعلام الاحتلال يكشف النقاب عن معضلات حقيقية في داخل الجيش تواجه قيادة الأركان تتمثل بتراجع الدافع لأداء الخدمة العسكرية في الضفة. كيف تعلقون أستاذ خالد؟
واضح وبات ملاحظا عبر الكثير من التقارير المتلفزة التي تبث فضائيات العدو ووسائل الإعلامية هذا المجتمع الصهيوني الذي يعاني من انهيار على كل الجبهات, على الجبهة الاجتماعية, على الجبهة السياسية والحزبية, على الجبهة العسكرية. نحن نتحدث عن الجيش الإسرائيلي بوحداته المختلفة على كل المستويات تعيش حالة من التراجع, بل ولا أبالغ إن قلت من الانهيار في منظومة تناسقها دافعية الإسرائيلي للعمل في هذا الجيش ووحداته القتالية تراجعت كثيرا، خصوصا بعد أن وجدوا مقاومة صلبة وعنيدة استطاعت أن تعمل على كي الوعي الإسرائيلي. هذا الإسرائيلي الذي كان يرى في العربي وفي الفلسطيني مجرد يعني طابور يقضي عليه بأسلحة متطورة من الجو ومن البر، اليوم عاش مواجهات سواء على مستوى غزة أو على مستوى الضفة من خلال هذه العمليات النوعية الجريئة التي كنا نرى من خلالها فلسطيني واحد يستطيع من خلال عملية مسلحة أن يفرض منع التجوال على مدينة كبيرة أو مغتصبة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، أو فلسطيني واحد يركض أمامه المئات من المستوطنين والجنود الصهاينة. هذه الصور التي شاهدها الجميع أعتقد أنها أثرت كثيرا في المجتمع السعودي وأدت إلى كي الوعي لدى الإسرائيلي، وهذا أفقد الناس المغتصبين الصهاينة حافزية العمل في القوات الأمنية والعسكرية. الإحصاءات الإسرائيلية التي تعلن تشير إلى أزمة حقيقية يعاني منها يعني الموارد البشرية في تزويد الجيش السعودي ومؤسساته بالكادر البشري.
طيب أستاذ خالد، من خلال ما تفضلتم الآن وهذه المعطيات، هل يمكن الحديث اليوم عن عدم سيطرة القوات الاحتلال على الأرض في الضفة بالطبع على أرضية هذه المعلومات؟
جنين كانت السباقة، والاحتلال أعلن في أكثر من مرة أن جنين شبت على الطوق وأنها خرجت عن السيطرة. بعد فترة بسيطة نابلس جبل النار لحقت بجنين وانضمت إليها. الآن الإسرائيلي يقول أن شمال الضفة الفلسطينية تقترب من منطقة عمليات معقدة، إذا محتاج يعني قبل يومين أراد الجيش السوري أن يهدم شقة الفداء الفلسطيني ابن رعد حازم، دخلت حتى أن كتاب صهاينة قالوا لم يبقى جندي واحد في إسرائيل بين قوسين إلا ودخل جنين فقط ليقوموا بهجم شقة مجاهد فلسطيني. وبالتالي أنت تتحدث عن مناطق شبه محررة، مناطق باتت فيها ظاهرة المسلح الفلسطيني المطارد لهذا الجيش ظاهرة مقبولة، حاضنة شعبية قوية جدا تلتف حول المقاومين الأبطال، كل يوم تضاف منطقة مخيم بلدة فلسطينية جديدة إلى هذه المناطق التي شبت على الطوق. نعم نحن أمام يعني حالة فلسطينية تقترب من حالة غزة رغم كل التعقيدات التي تشوفها ساعة الضفة الفلسطينية، لكن نعم الأذن والمخيمات الفلسطينية تمضي رويدا رويدا باتجاه فقدان السيطرة الصهيونية بل والعجز عن اقتحامها إلا بخسائر وبإمكانيات كبيرة جدا.
على أرضية ما تناولناه في حديثنا من معطيات أستاذ خالد، ماذا في توقعاتكم حيال مستقبل الضفة الغربية؟ تصاعد مقاومة موازاة تصعيد من جانب الاحتلال، إلى أين تتجه الأمور في الضفة؟
حيث الوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه إلى اختزام الحتم مع الاحتلال. لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن التعايش مع الاستيطان، لا يمكن التعايش مع تهويج الأسرى، لا يمكن التعايش بين الحق والباطل، بين أصحاب الأرض واللصوص الذين يغتصبونها. ولذلك الوضع الطبيعي هو تصعيد حيث الصدام والمواجهة مع الاحتلال. نحن نجزم أن المستقبل القريب يحمل المزيد والمزيد من إرادة شعبنا في الانتفاض في وجه هذا الاحتلال، في الثورة في وجه هذا الاحتلال، في الاشتباك مع هذا الاحتلال حتى يجعل كلفته وكلفة وجوده على أرضنا أثمن بكثير. وكما اندحر من غزة ونحن نعيش يعني الذكرى السنوية 17 للاندحار والهروب من غزة، كما اندحر من غزة تحت وطأة ضربات المقاومة، نحن واثقون أن شعبنا بإذن الله قادر على تفريغ المغتصبات الصهيونية من ساكنيها المغتصبين الصهاينة بفعل ضربات المقاومة المستمرة والمتصاعدة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم أستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، نشكركم على هذه الإيضاحات القيمة وأشكركم على تقبلكم الدعوة وإن شاء الله معكم في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة الكريم.